أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجواب أن هذا إنما يرد نقضا على القائلين بوجود الأشباح الجسمية والأمثلة الجرمانية في القوة الخيالية أو الحسية، ولم يبرهنوا ذلك بدليل شاف وبرهان واف كما لا يذهب على متتبعي أقوالهم. كان الكلام في الإشكال الثاني من الإشكالات التي ترد على الإيمان بالوجود الذهني بناء على نظرية العينية التي قال بها الحكماء. هذا الإشكال خلاصته أنه إنما يرد في الصور المثالية وفي الجزئيات ولا يرد في الأمور الكلية والمعاني الكلية. وأوضحنا فيما سبق الفارق بين هذا الإشكال والإشكال الذي سبقه. صدر المتألهين بعد أن قرر هذا الإشكال وبينه، وهو لزوم انطباع الكبير في الصغير بناء على تلك الأسس والمباني، قال إن هذا الإشكال إنما يرد بناء على أساسين ومبنيين وكلاهما غير تام. المبنى الأول والقاعدة الأولى أن القوى الخيالية أو أن القوة الخيالية والقوة الحسية كلتاهما جسمانية، أمور جسمانية وليست أمور مجردة عن الجسم والجسماني. عند ذلك يرد إشكال انطباع الكبير في الصغير. لماذا؟ باعتبار أن هذه الأمور جميعا تنطبع في جزء دماغي. الأصل الثاني أو المبنى الثاني الذي يرد عليه الإشكال هو أننا لو قلنا أن هذه الأمور إنما توجد في قوة الخيال وقوة الحس، وأنها تقوم بهاتين القوتين قياما حلوليا تحل فيها، عند ذلك يلزم أنه هذه الأمور على سعتها من الصحاري والأفلاك والبحار والناس، ولو جاءت في الذهن وقلنا أيضا بالعينية للزم انطباع ذلك الكبير ماذا؟ في جزء صغير من الدماغ، للزم انطباع الكبير في الصغير. إذن لكي يرد هذا الإشكال ويتم هذا الإشكال لابد من الالتزام أولا بأن هذه القوى أمور جسمانية وليست أمور مجردة، وثانيا أنها قائمة بها قياما حلوليا لا أنها قائمة بها قياما صدوريا. ويقول وأنتم تعلمون أن كلا هذين الأصلين له أصل أو لا أصل له؟ لا أصل له، لأنه نحن نعتقد بأنه أساسا القوة الخيالية والقوة الحسية حالها كحال القوة العقلية التي تدرك الكليات، فكما أن القوى العقلية مجردة كذلك الخيالية والحسية أيضا ماذا؟ أيضا مجردة. إذن يوجد انطباع أو لا يوجد انطباع؟ لا يوجد لا انطباع ولا يوجد جسم ولا إلى غير ذلك. وثانيا أن هذا القيام ليس قيام حلولي، شيء يحل في شيء آخر حتى تقول يحل الكبير في الصغير، بل يقوم به قيام ماذا؟ قيام الصدوري، يعني قيام المعلول بالعلة. ومن الواضح بأن المعلول ينطبع في العلة أو لا ينطبع في العلة، يحل في العلة أو لا يحل في العلة، لا يحل وإنما يقوم بالعلة. هذا هو الجواب الصحيح صحيحا هذه المسألة. حتى من هنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه سوف يدخل في بحث آخر، وهو الخلاف الموجود بينه وبين شيخ الإشراق فيما يتعلق بالصور المثالية، وهو بحث واقعا مفيد ومهم أيضا، ومناقشته تأتي بعد ذلك. نطبق العبارة. والجواب أن هذا الإشكال الذي ذكر، وهو الإشكال الثاني، أن هذا إنما يرد نقضا على القائلين بوجود الأشباح الجسمية والأمثلة الجرمانية، أي في القوة الخيالية أو الحسية. إذا قلنا أن هذه الأمور موجودة بنحو الحلول أين في جزء جسماني، سواء كان القوة الحسية أو القوة ماذا الخيالية، عند ذلك يرد الإشكال باعتبار أنه بناء على العينية أن هذه الأمور بعينيتها موجودة في جزء صغير، فيلزم انطباع وحلول الكبير في الصغير. ولم يبرهنوا ذلك، ولم يبرهنوا أن هذه أمور، هذه القوى جسمانية وأن القيام بها قيام حلولي، ولم يبرهنوا ذلك بدليل شاف وبرهان واف، كما لا يذهب على متتبعي أقوالهم. إذن ما هي حقيقة الأمر؟ يقول حقيقة الأمر أن هذه القوى قوى مجردة، وأن القيام بها قيام ماذا؟ قيام صدوري. وليس لهذه القوى، يعني القوى الجسمانية الأشباح الجسمية والأمثلة الجرمانية، لأنه باعتبار أنه هذه القوى لها موضع ماذا؟ لها موضع مادي كما يحلل في الطب. وليس لهذه القوى إلا كونها مظاهر معدة لمشاهدة النفس تلك الصور والأشباح، ولكن أين تراها؟ تراها في عالم المثال المنفصل، العالم المثال الأكبر. هذا على مبنى شيخ الإشراق. يقول النفس عندما ترى هذا الشيء، هذا يكون معدا لأن تراه، ترى وجوده المثالي أين؟ في عالم المثال الأكبر. من هنا نعم، لا ماكو إفادة الصورة، إفادة الصورة هذه إن شاء الله تعالى مبنى صدر المتألهين. لا، قلت من هنا يبدأ البحث الفارق بين نظرية شيخ الإشراق ونظرية صدر المتألهين. شيخ الإشراق يعتقد أنت، أنا عندما الآن أنظر إليك لا تأتيني لا صورة من الخارج إلى الذهن حتى يحصل الانطباع، ولا أنا أوجد وجودك المثالي في الذهن حتى أكون ماذا؟ أنا العلة لهذه الصورة الذهنية، بل أرى وجودك المثالي أين؟ في المثال الأكبر وفي المثال المنفصل. ما أدري واضح القضية؟ هو أي فرق أكو بين النظريتين؟ ومن هنا إن شاء الله تعالى في صفحة 303 في النقد العرشي، عند ذلك يأتي واحدة من الإشكالات، صدر المتألهين يقول صحيح احنا نفينا مسألة انطباع الكبير في الصغير، هذا كلامك صحيح، لكن في الضمن اين نفينا الوجود الذهني؟ وين صار الوجود الذهني اذا؟ انت تقول انه بعد الارتباط بالامر الحسي خارجيا انا ارى ماذا؟ ارى وجوده المثالي هناك، هون الوجود الذهني اين؟ وهذا مرجعه الى انكار ماذا؟ الى انكار اصل الوجود الذهني. كلام في نفسه صحيح، ولكنه يحل لنا المشكلة او يمحي لنا اصل القضية. انت احنا نريد ان نثبت بناء على عينية كيف ندفع مشكلة انطباع الكبير في الصغير، انت تقول اساسا لا يوجد شيء في الذهن، وهذا انكار للوجود الذهني. انت حلي المشكلة مع الايمان ماذا؟ بالوجود الذهني، وهذا ما لم تفعله. واضح الإشكال الأول الذي يريده بنحو النقد على مبنى شيخ الإشراق. يقول المبنى تام، وهو أنه يوجد لهذه الأشياء المادية والحسية وجود في العالم ماذا؟ في عالم المثال المنفصل، لأنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه واحدة من خزائنه هو المثال المنفصل. هذا كلام تام وصحيح، ولكن هذا لا علاقة له بمحل الكلام، لأن محل الكلام إثبات الوجود الذهني، ولا يلزم منه إشكال انطباع الصغير الانطباع الكبير في الصغير. يقول: وليس لهذه القوى إلا كونها مظاهر معدة لمشاهدة النفس تلك الصور والأشباح. تشاهدها أين؟ تشاهدها في عالم المثال الأعظام، يعني يحصل لها علم حضوري بالوجود المثالي لهذه الأمور الحسية والمادية، كما هو رأي شيخ الإشراق تبعا للأقدمين من حكماء الفرس والرواقيين، حيث أنهم كانوا يعتقدون أن لهذه الأشياء وجود ماذا؟ مثالي في عالم المثال المنفصل. أو هذه إشارة إلى مبناه، ذاك مبنى شيخ الإشراق، هذه أو إشارة إلى مبناه، أو أن هذه القوى أسبابا وآلات للنفس، بهذه القوى يفعل تلك الأفعال والآثار في عالم مثالها الأصغر كما ذهبنا إليه. وهذا ما تقدم مرارا، بأن النفس بالنسبة إلى الصور الجزئية هي ماذا؟ علة، مبدأ، وبالنسبة إلى المعاني الكلية ماذا؟ مظهر. فإذا عندما يقال بأنه صورة جزئية، النفس لا تفاض عليها، وإنما هي ماذا؟ هي توجدها بإذن بارئها، يعني فتبارك الله أحسن الخالقين، أنا وأنت أيضا ماذا؟ ها؟ خالقون، ولكن خالقون بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن ماذا أخلق؟ لا أستطيع أن أخلق شيئا خارج إطار وجودي، وإنما أخلق الأشياء في داخل إطار وجودي. قال: أو أسبابا وآلات للنفس، بهذه الأسباب والآلات يفعل تلك الأفعال والآثار في عالمها الأصغر، في مثالها، في عالم مثالها الأصغر كما ذهبنا إليه. والحاصل بناء على كلتا النظريتين، يعني شيخ الإشراق ونظريتنا تحلل مشكلة، التفتوا جيدا، تحلل مشكلة، ولكن نحن مع حفظ محل النزاع، ولكن شيخ الإشراق مع ماذا؟ مع محو محل النزاع. إذا أنت قلت أنت تراه هناك في عالمه المثال، بعد لا يوجد وجود ذهني، ونحن نريد أن نحل المشكلة، مشكلة انطباع الكبير في الصغير، مع حفظ محل النزاع وهو يوجد وجود ذهني. والحاصل أنه لا يرد ذلك النقض، لا يرد ذلك نقضا على من أثبت وجودا آخر. فذلك الوجود الآخر إما المثال المنفصل، وإما المثال ماذا؟ وإما المثال المتصل. من أثبت وجودا آخر يعني وجود مثالي، سواء كان وجود مثالي في المثال الأكبر أو وجود مثالي في المثال ماذا؟ الأصغر. هذا الإشكال لا يرد، ولكن يبقى ذلك الفرق أنه من أثبته في المثال الأكبر، إذن أين صار الوجود الذهني؟ هذا مرجعه إلى إنكار الوجود الذهني. لا يرد نقضا على من أثبت وجودا آخر للمدركات الحسية سوى هذا الوجود العيني، هذا الوجود العيني في عالم المواد الجسماني. جيد. وبالجملة حتى من هنا صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه، وليس له ارتباط كثيرا ما تينا بالبحث، ولكنه من باب أنه المناسبة جاءت من هنا، يحاول أن يقيم دليلا لإثبات عالم المثال المنفصل، مع أنه هذا بحثه في محله لا علاقة له ببحثنا. أنتم تعلمون بأنه من مباني الحكمة المتعالية التي هي قريبة من مباني الحكمة الإشراقية، كما أشرت أنا في مدخل إلى مناهج المعرفة، قلت بأنه أساسا هذا الجمع بين القرآن والعرفان والقرآن، هذه نظرية من؟ نظرية جملة من الأعلام، ومنهم شيخ الإشراق السهروردي. نعم، بلغت أوجها كمالها نضجها على يد صدر المتألهين، ليس الأمر أنها بدأت جديدة على يد صدر المتألهين، بل أساسا كل الحكماء الإسلاميين ابتداء بالفارابي وابن سينا، وكلهم كانوا بصدد ماذا؟ إيجاد هذا الانسجام بين القرآن والبرهان والعرفان. لماذا؟ لا أقل بين القرآن والفلسفة يعني والبرهان. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء في النتيجة فلاسفة مسلمين يعيشون في فضاء إسلامي، يعتقدون بالإسلام، ليسوا هؤلاء خارج الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية. من هنا يبني صدر المتألهين على أن الوجودات أربعة، وإن كان المشهور أنهم يقولون أن الوجودات ماذا للأشياء ثلاثة، ولكن هو يعتقد بأن الوجودات أربعة كما هو واضح: الوجود المادي والحسي وهذا الذي يكون محسوسا، الوجود المثالي وأيضا واضح وهو الذي فيه آثار المادة دون المادة، الوجود العقلاني للأشياء وهو الذي لا توجد فيه المادة ولا آثار المادة، والوجود الرابع هو الوجود الإلهي، لأن الأشياء وجود ماذا؟ وجود إلهي أيضا، وهو الذي بينته قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها أثبتت أن لهذه الوجودات العقلانية والمثالية والحسية نحو ماذا؟ نحو من الوجود الإلهي، وأن هذه الوجودات الثلاثة من العقلانية والمثالية والحسية أولا هي فيما بينها متطابقة، وثانيا جميعا هي على نسخة ماذا؟ على نسخة ذلك الوجود الإلهي. طبعا عندما أقول على نسخة ذلك الوجود الإلهي، لا يتبادر إلى ذهنكم أنه أساسا لا يوجد فرق بين هذه المراتب الأربع، لا، كل وجود في مرتبته له خواصه وله شأنه وله تشأنه الخاص وله أحكامه الخاصة به وله صورته إن كانت له صورة، لأن بعض هذه الوجودات لا صورة لها كالوجود العقلي وكالوجود الإلهي، وجود معنوي لا وجود صوري. أما عندما نأتي إلى الوجود المثالي والوجود الحسي نجد أنه يكون له وجود صوري، وهذا الوجود الصوري أيضا ليس بالضرورة دائما يكون متطابقا، بل قد يكون حقيقة واحدة في عالم الدنيا بصورة وفي عالم المثال الأكبر ماذا؟ بصورة أخرى. وهذه نكات جد مفيدة لفهم كثير من حقائق المعاد غدا، هذا في قوس النزول. في قوس الصعود إذا يتذكر الإخوة في أبحاث المعاد نحن أشرنا إلى ذلك مفصلا، نفس هذه الحقيقة التي لها صورة معينة هنا، ولكن عندما ننتقل إلى عالم البرزخ، ننتقل إلى عالم الحشر الأكبر، نجد أن نفس هذه الصورة أخذت أن هذه الحقيقة أخذت صورة أخرى، هي من حيث المحتوى لا تختلف، ولكن من حيث الصورة ماذا؟ تختلف. من قبيل ما قرأنا في قرأناه في سورة يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهذه مجموع حقيقة في النوم تصورت بشكل، وفي الواقع الخارجي يعني في الوجود الحسي تصورت ماذا؟ بشكل آخر. أو إني أراني أحمل كذا تأكل الطير منه، وهذه نفس الحقيقة ولكنه خرجت في الرؤى بصورة أخرى. أو بقرات ثمان يأكلهن، هذه الأمثلة التي أشارت إليها سورة يوسف. هذا معناه أن حقيقة واحدة في عالم الصور، لا في عالم المعنى، في عالم الصور قد تأخذ صورة واحدة أو صور متعددة، صور متعددة، وهذا ما نعتقده نحن في تجسم الأعمال، فإنه الصلاة الصوم الحج نقول هذه الصور أعمال، هذه صور، هذه الصور أو الاعتقاد الحق أنك تعتقد بالتوحيد، تعتقد بالنبوة بالإمامة، هذا الاعتقاد الحق في نشأتنا يأخذ صورة، ولكن في نشأة البرزخ والحشر الأكبر يأخذ ماذا؟ يأخذ صورة أخرى وهكذا. هنا هذا قوله وبالجملة يريد أن يثبت بدليل قد واضح أنه يوجد عندنا دليل على أن للأشياء وجودا مثاليا وأن للأشياء وجودا عقلانيا. طبعا ولا يدخل في بحث الوجود الإلهي لأنه مربوط ببحث الإلهيات بالمعنى الخاص. يقول: ما دليلك على وجود هذه الأشياء الحسية في عالم الحس؟ ما الدليل على أنك موجود؟ موجود في الخارج، كل الذي أنا عندي توجد صورة ماذا؟ حسية. من هذه الصورة الحسية استدل على ماذا؟ على وجود. فإذا كان عندي صورة مثالية، هذا دليل على أنه يوجد هناك مثال ماذا؟ وجود مثالي للأشياء. وإلا إذا أغلقت هذا الطريق ولا بد أن تغلق هذا الطريق أيضا ماذا في عالم المحسوب، معنى أحد لا يغلق هذا الطريق. أنت واحدة من أهم أدلتك على وجود عالم الحس هو ماذا؟ هو المحسوسات عندك، لا يوجد عندك دليل. ما هو دليلك؟ دليلك أنك تقول أرى وأسمع وأشم وإلى غير هذه المحسوسة. وإذا كانت عندك أمور مثالية وصور مثالية هذا خير شاهد على وجود ماذا؟ عالم المثال. وإذا كانت عندك أمور عقلية هذا خير شاهد على وجود ماذا؟ على وجود عالم العقل. ها هنا يشير إلى هذه الحقيقة ليس إلا. وبالجملة فإنما يثبت بأدلة الوجود العلمي للأشياء الصورية، يثبت ماذا بهذه الأدلة؟ وجود عالم آخر بواسطة أدلة الوجود العلمي للأشياء، يعني الصور الذهنية للأشياء، نثبت ماذا؟ نثبت وجود عالم آخر، وأن لهذه الصور للأشياء الصورية أو للوجود العلمي لها، وأن لهذه الصور والأشباح التي هي يعبر عنها بالوجود الذهني للأشياء، لأن المفروض أن هذه مجردة أو غير مجردة، المفروض أنه في محله ثبت أن هذه الصور هي مجردة تجردا مثاليا. إذن بهذا الطريق نثبت ماذا؟ نثبت عالما آخر هو عالم المثال المنفصل. وأن لهذه الصور والأشباح وجودا آخر سوى ما يظهر على الحواس الظاهرة، وبذلك الوجود، يعني ذلك الوجود الآخر في عالم آخر، وبذلك الوجود ينكشف ويظهر عند القوى الباطنة، هسه سواء كانت الخيالية أو غيرها، ويظهر عند القوى الباطنة. هسه الآن هنا إلى هنا أثبت لنا ماذا؟ بالإضافة إلى المحسوس أثبت عالم المثال المنفصل، بل يقول بل بهذا الطريق نستطيع أن نثبت عالم العقول أيضا، بل ربما يشاهدها النفس المجردة المنزهة عن مقارنة شيء من هذين الوجودين، يا وجود الوجود المادي الحسي والوجود ماذا المثالي. يقول النفس إذا استطاعت أن تصعد، وإلا هذا نادرا بأنه في العام الأغلب كما يقول صدر المتألهين الناس ماذا وأناسيوا بالقول وبالفعل، يقول أناسيوا بالقوة، لأنه إنما كونه إنسانا بالفعل إذا أدرك الكليات، يعني وصل إلى مقام التعقل، فإذا وصل إلى مقام التعقل يستطيع أن يدرك الأمور العقلية، فإذا أدرك تلك هذا دليل على أنه توجد ماذا؟ يوجد عالم ثالث هو وراء هذين العالمين، عالم الحس وعالم المثال، بل ربما يشاهدها النفس المجردة المنزهة، هذا من قبيل تعليق الوصف المشعر بالعلية، بل ربما يشاهدها النفس المجردة هذه المجردة المنزهة عن مقارنة شيء من هذين الوجودين المستعلية، هذه النفس المجردة المنزهة المستعلية عن مخالطة هذين العالمين عالم الحس وعالم المثال بمعونة القوى الباطنية، أيضا بمعونة ماذا؟ بمعونة العقل. يعني كيف بمعونة الحس أثبتنا عالم الحس، وبمعونة المثال أثبتنا عالم المثال، بمعونة عالم العقل نثبت ماذا؟ عالم العقول بمعونة القوى الباطنية، كما يشاهد هذه الأشباح بمعونة القوى ماذا؟ بمعونة القوى الظاهرية. وبالجملة نقطة، وبالجملة تستدل النفس أو يستدل النفس المجردة، وبالجملة تستدل النفس المجردة بإدراك القوى الظاهرة على وجود ماذا؟ على وجود هذا العالم، يعني عالم المادي، وبإدراك القوى مو القوي، وبإدراك القوى الباطنة على ثبوت عالم آخر شبحي مقداري، كما يستدل أو تستدل النفس بإدراك ذاتها. هذه إشارة إلى دليل ابن سينا إذا يتذكر الإخوة في محله. ابن سينا واحد من أدلة تجرد النفس ماذا قال؟ قال أنه تستطيع أن تدرك ذاتها من غير ماذا؟ من غير حواس ولا قوى ذاتها بذاتها. وهذا خير شاهد أن النفس شيء وراء ماذا؟ وراء هذه الحواس وهذه القوى. كما تستدل النفس بإدراك ذاتها بعد بالواسطة أو بلا واسطة في إدراك أشياء الأخرى بالقوى، أما في إدراك ذاتها أيضا بالقوى أو بذاتها. شوفوا بعد هنا ما قال بقواها أبدا، قال كما تستدل النفس بإدراك ذاتها والحقائق العقلية، يعني وبإدراك الحقائق العقلية يعني بإدراك ذاتها، هذا علم الذات بالذات، وبإدراك غيرها من الأمور العقلية على ماذا؟ على وجود عالم عقلي خارج عن القسمين عال عن الإقليمين، إقليم عالم المادة وإقليم عالم المثال. لأننا ندرك هسه الآن نقطة، هذا استدلال بيان كيف نستطيع أن نستكشف من إدراك الأشباح المقدارية على وجود عالم المثال، هذا دليله. قال لأننا ندرك ما شاهدناه مرة من أشخاص هذا العالم، كما الآن أنا أدرك زيد وعمر أمامي جالسين، أو أدرك هذا الميكروفون الذي أمامي. قال لأننا ندرك ما شاهدناه مرة من أشخاص هذا العالم، ندركه ماذا؟ بعد انعدامه على الوجه الذي شاهدناه أولا. وهذا دليلنا إذا يتذكروا الإخوة قلنا قوة الخيال ما فرقها عن قوة الحس، أن القوة الحسية أن ما تدرك الأشياء مع الارتباط بالمحسوس الخارجي، أما قوة الخيال تدرك الشيء بعد انعدام ذلك المحسوس، إما بعد غيبته وإما بعد انعدامه، إما يموت وينعدم وإما لا، الآن لا يوجد في هذه الغرفة، موجود خارج الغرفة، ولكن مع ذلك تستطيع أن تدركه بعد انعدامه على الوجه الذي شاهدناه أولا من المقدار والشكل والواضع به، أي بذلك الوجه ينتصب عند المدرك وبه يتمثل بين يدي المدرك بخصوصه وبشخصه، ومن الواضح وله وجود البتة، وإلا أنتم تعلمون أن العلم من الحقائق التي تحتاج إلى متعلق، يعني من الأمور الإضافية تحتاج إلى معلوم. يقول وله وجود البتة، والمفروض أنه موجود في العالم الحسي أو غير موجود في العالم الحسي، إما لغيبته أو لانعدامه، والمفروض وليس في هذا العالم بالفرض، إذن لابد أن يكون وجوده في عالم ماذا؟ في عالم آخر. من هنا ذهب أفلاطون والقدماء من الحكماء الكبار وأهل الذوق والكشف من المتألهين إلى أن موجودات ذلك العالم، يعني عالم المثال المنفصل، موجودات ذلك العالم قائمة لا في مكان ولا في جهة، بل هو ذلك العالم واسطة بين عالم العقل وعالم الحس، إذ الموجودات العقلية مجردة عن المادة. يقول لماذا لا تقول أنها موجودة في عالم العقل؟ يقول لا، باعتبار أن الموجودات العقلية لها شكل أو ليس لها شكل، ليس لها شكل، إذن لا هي حسية لأن المفروض بعد انعدامها في الحس، ولا هي عقلية لأن المفروض العقل له شكل وعين ومكان وجه أو ليس له، ليس له، إذن هذه أمور متوسطة بين عالم الحس وعالم العقل. إذن الموجودات العقلية مجردة عن المادة وتوابع المادة من العين والشكل والكم واللون والضوء وأمثالها بالكلية، والموجودات الحسية مغمورة في تلك الأعراض، يعني من العين والشكل والكم وإلى غيره. وأما الأشباح المثالية فهي ماذا؟ الثابتة في هذا العالم، يعني عالم الأشباح عالم المثال المنفصل، فلها نحو تجرد ونحو تجسم. التفت جيدا، لأنه يقول فلها نحو تجرد، بعد سطرهم يقول ماذا؟ ونحو تجسم. إذن لا يروح ذهنك عندما نقول بتجسم الأعمال، ذهنك وين يروح؟ مو بالضرورة يروح إلى الجسم الحسي، لأن هؤلاء يعتقدون بأن عالم المثال له تجسم وليس له تجسم، له تجسم. ما أحسن. المهم أنه لا يروح ذهنك إذا سمعت الجسمية بالضرورة يروح جسمية إلى الجسمية ماذا؟ الحسية. فإن المثال أيضا فيه جسمية ماذا؟ جسمية مثالية. يقول: وأما الأشباح المثالية الثابتة في هذا العالم فلها نحو تجرد حيث لا يدخل في جهة ولا يحويها مكان، ونحو تجسم حيث لها مقادير وأشكال. طب. لذا هاي الحاشية هماتينا اللي يذكرها سيد الطبائي في الصفحة السابقة مأخوذة من هذا المعاني اللي ذكرناه. الإخوة اللي عندهم خلط مولانا خلي يتابعون في الدورة كاملة أسفار من الأول والآخر، حواشي السيد الطبائي يستخرجوها ويوضحوها، فشيء مفيد جدا في الرسالة قيمة تصير، وهو أنه من أول شو اسمه بعدين نقوله في المقدمة أنه يابا هذا باقتراح سيدنا الأستاذ هي حقنا ليضيع بذاك. فهذه الحواشي من أول الأسفار إلى آخر الأسفار واقعا دورة فلسفية كاملة مع جملة من التوضيحات اللي وضحوها أنتم. هذا في البداية هالشكل ورد، في النهاية هكذا ورد، في رسائلي هكذا ورد، في الأسفار عند أبحاث مفصلة فلسفية، أبحاث الفلسفية اجمعوها واقعا فخدمة كبيرة يصير لهذا المبنى ولهذا المنهج ولهذا الاتجاه اللي أتصور يخدم معارفنا الدينية كثيرا. يقول: والحاصل أن هناك الحاشة رقم 299 حاشة رقم 2، والحاصل أن هناك صورا مادية، مراد من الصور مادية عن المحسوسة الخارجية، أن هناك صورا مادية في الصفحة السابقة عليها حاشة رقم 2 مباشرة، أن هناك صورا مادية في خارج المشاعر ولها آثار مادية، ولكن أين؟ في القوى الحسية عند اتصال الحواس بالمحسوسات، ولا إدراك ولا شعور في هذه المرحلة، في مرحلة القوى الحسية. خلي ذهنك أمي. ويقارن هذا الذي وقع في القوى الحسية ويقارنها شعور وإدراك من النفس تظهر به، أي بهذا الشعور، هذه الصور ظهوراً على نعت الجزئية كما في الخيال، أو على نعت السعة والكلية كما أين في العاقل. وظرف هذين النوعين، يعني الجزئية والكلية، وظرف هذين النوعين من الصور الظاهرة للنفس، ظرفهما ماذا؟ ها؟ ظرفهما مو عالم المادة، عالمان مجردان عن المادة، هما وراء عالم المادة. أحدهما هذان العالمان المجردان، أحدهما عالم المثال الأعظم أو الأصغر على خلاف فيه. هذا الخلاف بين من؟ بين مدرسة ملا صدرة وبين المدرسة الإشراقية كما هو واضح لكم. إذن مما تقدم الشيخ الإشراق يثبت المثال المتصل أو لا يثبت؟ ها؟ لا يثبت، وإنما يثبت المثال المنفصل. نعم، حكم المتعالية تثبت المثال المتصل والمنفصل معا. أما المدرسة المشائية فلا تثبت لا عالم المثال المنفصل ولا عالم المثال ماذا؟ ولا عالم المثال المتصل، يعني بتجرد، وإلا تؤمن أن هذه أمور جسمانية. جيد، إذن مباني ما اتضحت. الفرق في المثال، لو اجي سؤال في المثال ما هي وجهة نظر إشراق وحكمة متعالية ومشاء، النظرية اتضحت. أحدهما عالم المثال الأعظم أو الأصغر على خلاف فيه، والآخر عالم العقول الكلية، والكلية هنا ليس مفهوم وإنما السعة الوجودية، والعوالم الثلاث المادة والمثال والعقل ما هي متطابقة، ولكن لا يروح ذهنك أنها متطابقة معنى وصورتان وشكلا، لا، ليس الأمر ذلك، وإنما محتوان مع حفظ المراتب والأشكال والمعاني. بل نضيف إلى ذلك العالم ماذا؟ العالم الرابع الذي يثبت في الإلهيات بالمعنى الأخص، وهو أن للأشياء وجودا ماذا؟ وجودا إلهيا، وهو الذي تثبته قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. جيد، وخلاصة ما ذكره الشيخ المتأله، هذه الخلاصة اللي يذكرها هنا مأخوذة، التفتوا جيدا، وهذه الطريقة الخاصة لملا صدرة، هذه الخلاصة مأخوذة من موضعين أو ثلاث من حكمة الإشراق وشرح حكمة الإشراق لقطب الدين الشيرازي، ولكن هو كلها جمعها كأنها كلام منه، كلام شيخ الإشراق. وهذه الصفحة ونصف من هنا يبدأ إلى نقد عرشي، هاي الصفحتين اللي يقولها، وهذه مأخوذة بعضها من صفحة 200 بعضها من صفحة 400. فلهذا انت الان لو ترجع حكمة الاشراق تلقاهن هذا اني هشكل له ما تلقاهن، ها ما تجدها بهذه الطريقة. لذا هو متعبيره وخلاصه ما ذكره شيخ الاشراق. لذا بعد ذلك الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى في صفحة 301 يعني الصفحة المقابلة يقول: واعلم، رقم الحاشية رقم 1 شفتوها، واعلم ان المصنف اختصر قول الشيخ الاشراقي، فان الشيخ في البحث المصدر، مو المصدر، في البحث المصدر بالحكومة بعدما أبطل كون الإبصار بخروج الشعاع وأبطل بالانطباع في كلام مبسوطين، ماذا فعل؟ عقد بحثا آخر مصدر بالقاعدة. إذن مو في بحث واحد، هذا الكلام بحث مصدر بالحكومة وبحث مصدر ماذا؟ بالقاعدة. فقال اعلم إلى آخره، إلى أن يقول: بل هذه المقالات، التفت جيدا بعد سطرين أو ثلاث لقوها، بل هذه المقالات وجدتها، بل هذه المقالات في أواسط حكمة الإشراق وقوله وبمثل ما امتنع اللي سيأتي في صفحة 302 انطباع الصورة في أواخرها، في أواخر حكمة الإشراق. وهذا يبين لك أنه هذا الرجل عندما كان ينقل من هذه الكتب، هذه الكتب كأنه شنو؟ ها؟ حافظها. فلذا يأخذ جملة من صفحة نصف الكتاب، من وسط الكتاب، ويأخذ الجملة الثانية من أين؟ من آخر الكتاب. وهذا معناه أنه الكتاب كله كلوحة أمامه على الأحوال. طب ماذا يريد أن يقول شيخ الإشراق؟ شيخ الإشراق عند أدنش قد وقت مولا شيخ الإشراق عند مبنى في نظرية الإبصار اللي نحن أشرنا إليها في كتاب علم النفس الفلسفي. في الإبصار توجد عدة نظريات، طبعا عند النظريات عندما أقول هاي عدة نظريات فيزيائية طبيعية. عندما يتحقق الإبصار أنا الآن أراك، ماذا يحصل؟ توجد نظرية تقول بأنه يحصل، يأتي هناك نور من المبصر بالعراض لينطبع أين؟ في العين. وهذا هو الذي يعبر عنه ماذا؟ بأنه بانطباع صورة المرئية في العين. ونظرية أخرى تقول لا، يخرج الشعاع نور من العين ليقع على ماذا؟ فإذن هو مظلم، ولكن بهذا النور أنا أراه. ثم في كل من هاتين النظريتين أيضا اتجاهات وإلى غير ذلك. لذا معروفة النظرية الأولى بنظرية خروج الانطباع، ومعروفة النظرية الثانية بنظرية ماذا؟ خروج الشعاع. حتى هذه خروج الشعاع هم ماتنا شيخ الأستاذ حسن زاد أيضا عدة إشكالات، يقول هذه النظرية أو لا لم يقولوا. المهم هذه أبحاث طبيعية فيزيائية لا علاقة لنا بها كثيرا. ماذا يقول شيخ الإشراق؟ شيخ الإشراق يقول أساسا الإبصار لا هو بخروج النور ولا هو ماذا؟ أو بخروج الشعاع ولا هو بالانطباع، وإنما بواسطة هذا النور الذي يقع بين الرائي والمرئي لا يتحقق الإبصار، لأن الإبصار مرتبط بالنفس. النفس تستعد أن ترتبط ارتباطا حضوريا بالواقع الخارجي، فتشاهده ماذا؟ حصورة منه، أو تشاهده هو بنفسه بنحو العلم الحضوري. هذا متحق. هذا صح أو خطأ هذا بعد موكول إلى محل آخر، الآن ليس حديثنا، لعله إذا وفقنا أن نقف عليه في الجلد الرابع أو الخامس من الأسفار، هناك بحث مفصل عن مسألة الإبصار عندما نأتي إلى الكيفيات المبصرة. يقول: وخلاصة ما ذكره الشيخ المتألف شهاب الدين السهروردي في حكمة الإشراق لإثبات هذا المطلب أن الإبصار ليس بانطباع صورة المرئي في العين على ما هو رأي المعلم الأول، ولا بخروج الشعاع من العين إلى المرئي كما هو مذهب الرياضيين، فليس الإبصار عنده إلا بمقابلة المستنير للعين ماذا؟ السليمة. الإبصار هذا إذ بها أي بهذه المقابلة التي تقع بين المستنير يعني الجسم الذي عليه النور ولا في ظلمة لا تحصل الرؤية، إذ بها أي بهذه المقابلة التي تقع بين المستنير وبين العين السليمة، إذ بها يحصل للنفس علم إشراقي حضوري على المرئي فماذا؟ فيراه. إذن بعد يبقى عندنا مع مبصر بالذات ومبصر بالعرض أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه ذيك النظرية تعتقد أنه توجد صورة وهي غير الواقع الخارجي. يقول هذه بناء على نظرية شيخ الإشراق، يقول لا ليس الأمر كذلك، وإنما ارتباط مباشر وبعلم شهودي إشراقي بالواقع الخارجي. خذ هذا الكلام فقط يقوله هنا، يقول لا، فالصورة المرآتية أيضا كذلك. شيخ الإشراق يعتقد بأنه أنت عندما ترى صورة الشيء في المرآة لا ترى شيء، مرة ترى الشيء، مرة ترى صورة الشيء ماذا؟ في المرآة. يقول لا توجد لا صورة في العين ولا صورة في المرآة، بعد ماذا يوجد؟ يقول بهذه المقدمات تستعد بها النفس لأن ترى وجوده المثالي في عالم ماذا؟ في عالم المثال. إذن في الإبصار المباشر علم حضوري وشهودي بالخارج، يا خارج ها؟ خارج الحسي. أما في الصورة المرآتية أيضا علم حضوري وشهودي بالخارج، ولكن يا خارج، الخارج المثالي ها؟ هاي المقدمات كلها حتى يأتي إلى صفحة 302 في أول الصفحة وبمثله، يقول كيف أنه يستحيل انطباع الصورة في الجليدية وانطباع الصورة في المرآة، كذلك انطباع الكبير في الصغير في جزء من الدماغ ممتنع، وإنما هو برؤية ماذا؟ برؤية عالم المثال المنفصل. هذه مقدمة كانت حتى نصل إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة، أنه كيف في حالة الإبصار لا يوجد هناك انطباع في العين، وفي حالة رؤية الشيء في المرآة لا يوجد هناك انطباع شيء في المرآة، وإنما هو ارتباط حضوري إما بالخارج الحسي أو الخارج المثالي. كذلك في مسألة العلم بالجزئيات والتي لها مقادير لا ليس هو انطباع شيء في جزء من الدماغ، في الإبصار كان في أين؟ في الجليدية، هنا في جزء من الدماغ، بل هو مقدمات ومعدات لارتباط النفس بالوجود المثالي للأشياء. عند ذلك يأتي كلام صدر المتألهين نقد عرشي، يقول بأنه هذا كلام صحيح، ولكنه يحل لنا المشكلة أو لا يحل لنا المشكلة؟ لا يحل لنا المشكلة. تتمة الكلام تأتي.